بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلي. لا يزال كلام في التطبيق الثاني من تطبيقات الاستصحاب، وهو في استصحاب عدم النسخ. وقلنا أن النسخ بالنسبة إلى عالم الجاعل يتصور بنحوين: تارة يتصور بالشك ببقاء أصل الجعل، وقلنا أنه في هذا النحو لا يجري الإطلاق اللفظي، وإنما يجري الاستصحاب، وأجبنا عن الشبهة في هذا الشأن. وأما النحو الثاني، الشك في سعة المجعول من الناحية الزمانية، فقلنا أنه يجري الإطلاق اللفظي. وهل يجري الاستصحاب؟ هنا يوجد كلام. قلنا أنه أشكل على جريان الاستصحاب بأن الاستصحاب لا يجري لعدم توفر الركن الثالث، إذ إن الحكم المتيقن موضوعه المكلفون في زمان، والحكم المشكوك موضوعه المكلفون في زمان آخر. الوجوب صلاة الجمعة في مثالنا المتيقن في زمن الحضور موضوعه المكلف في زمن الحضور، بينما الحكم المشكوك، أي عندما نشك بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، موضوع الحكم هو المكلف في زمن الغيبة. وبالتالي فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. وقلنا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن هذا الإشكال تام فيما لو قلنا، طبعا ملخص الجواب أوضحته بالأمس، فيما لو قلنا بأن الأحكام تنصب على موضوعاتها بنحو القضية الخارجية. أما إذا قلنا بأن الأحكام تنصب على موضوعاتها بنحو القضية الحقيقية كما هو الصحيح وكما هو غالب الأحكام الشرعية، فلا يتأتى هذا الإشكال، فموضوع الحكم هو طبيعي المكلف المقدر الوجود، وحينئذ فالقضية المتيقنة هي عين القضية المشكوكة، ولا إشكال في ذلك. هذا ما قد مر. والجواب الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، السيد الصدر يقول: هذا الذي قد مر كان استصحابا تنجيزيا، نحن نعلم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور ونشك ببقاء وجوبها في زمن الغيبة، فنستصحب وجوب صلاة الجمعة إلى زمن الغيبة. هذا استصحاب تنجيزي كما مر. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: وبالإمكان أيضا حتى لو قلنا بأن موضوع الحكم ينصب على أن الحكم ينصب على موضوع بنحو القضية الخارجية، حتى لو لم نقبل بالجواب السابق، يمكن أن نجري استصحابا تعليقيا في المقام، نجري استصحاب القضية الشرطية في المقام، بأن نقول: هذا المكلف إن وجد في الزمان السابق، هذا المكلف إن وجد في زمن حضور الإمام، لكانت صلاة الجمعة واجبة عليه. هذا المكلف لو كان موجودا، إن كان موجودا في زمن الحضور، لكانت صلاة الجمعة واجبة عليه. الآن بعد أن وجد، الآن وهو موجود، أشك ببقاء الوجوب عليه، فأستصحب تلك القضية الشرطية. ماذا تقول تلك القضية الشرطية؟ هذا المكلف إن كان موجودا فصلاة الجمعة واجبة عليه. أستصحب القضية الشرطية، صدق القضية الشرطية إلى الآن، وأقول ولو كان موجودا الآن فتجب عليه صلاة الجمعة، وبعد وجوده صار الوجوب فعليا بحق تماما كما في الاستصحاب التعليقي. العنب إن غلا يحرم، إذا أغمضنا النظر عن الإشكالات في الاستصحاب التعليقي، إن العنب إذا غلا يحرم. الآن بعد أن جف العنب، بعد أن جف وغلا، أشك بصدق تلك القضية الشرطية فأستصحب تلك القضية الشرطية، أقول وهذا العنب الجاف بعد أن غلا يحرم. إن غلا يحرم أستصحب تلك القضية الشرطية، تلك القضية الشرطية أستصحبها، أستصحب صدق تلك القضية الشرطية، وهنا بعد الغليان وبعد الجفاف أحكم بالحرمة على هذا العنب. واضح تماما. هنا أقول هذا المكلف زيد إن كان موجود في زمن الحضور لوجبت عليه صلاة الجمعة. الآن أستصحب تلك القضية الشرطية، أقول وزيد إن كان موجودا الآن شنو تجب عليه صلاة الجمعة، ويكون الوجوب فعليا متى؟ بعد وجوده الآن، قد وجد كما في جفاف العنب، بعد أن جف العنب وبعد أن غلا تتحقق الفعلية. هنا بعد أن وجد زيد في الزمان الحالي أستصحب تلك القضية الشرطية إلى الزمان الحالي، وبعد وجوده أحكم بفعلية وجوب صلاة الجمعة عليه، وهذا استصحاب تعليقي. هذا الجواب الثاني إذا لم تقبل بالاستصحاب التنجيزي. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول الإنصاف توجد مشكلة تواجه الاستصحاب التنجيزي والتعليقي معا. ما هي المشكلة؟ إن هذا الاستصحاب سواء التنجيزي أو التعذيري ما هي ثمرته؟ جاوبوني. وجوب صلاة الجمعة على المكلف الآن، هذا معارض دائما باستصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ أو الثابت قبل تحقق الشروط خارجه، قبل الزوال بالنسبة إلى الصلاة أو قبل طلوع الهلال بالنسبة إلى الصوم وما إلى ذلك، قبل البلوغ، قبل بلوغ، على الأقل قبل البلوغ، قبل البلوغ لم تكن صلاة الجمعة واجبة. استصحاب وجوب صلاة الجمعة سواء كان استصحابا تنجيزيا أو كان استصحابا للقضية الشرطية معارض دائما باستصحاب عدم التكليف فيتساقط الاستصحابان. كيف قلنا في الاعتراض الثالث في الاستصحاب التعليقي أن حرمة الزبيب المغلي المستفادة من الاستصحاب التعليقي معارض هذا الاستصحاب دائما بالحلية الفعلية قبل الغليان، تذكرون لو ما تذكرون؟ مو كانت عندنا حرمة حلية فعلية قبل الغليان، فهذا الاستصحاب معارض بهذا الاستصحاب تماما هنا الاستصحاب التنجيزي والتعليقي معارض باستصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ على الأقل. والنتيجة أنه في حالات الشك في الناسخ إذا كان الشك من النحو الأول، الشك في بقاء أصل الجاعل، لا يجري الإطلاق اللفظي ويجري الاستصحاب، وأجبنا عن الشبهة هناك. بينما إذا كان الشك من النحو الثاني في حدود المجعول من الناحية الزمانية يجري الإطلاق اللفظي ولا يجري الاستصحاب. هذا هو تمام الموضوع، تمام الكلام في التطبيق الثاني من تطبيقات الاستصحاب. واضح؟ خلينا نطبق. طيب وين وصلنا؟ نعم. قال وبالإمكان، هذا الجواب الثاني تقدرون تعتبروه بعد أن أجبنا عن الإشكال بأنه يجري الاستصحاب التنجيزي والركن الثالث متوفر أيضا، نقول حتى لو أغمضنا النظر عن هذا الجواب هناك جوابا ثانيا، وهو أن نجر استصحابا تعليقيا، وبالإمكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا، هكذا يقال إذا تريدون تكتبون هذا الفرد إن كان يعيش في زمن حضور الإمام لوجبت عليه صلاة الجمعة، والآن نشك ببقاء الوجوب عليه فنستصحب تلك القضية الشرطية. وبعبارة زيد إن كان موجودا في زمن الحضور لوجبت عليه صلاة الجمعة، والآن في زمن الغيبة نشك بصدق هذه القضية الشرطية، أي نشك أن زيدا لو وجد لوجبت عليه صلاة الجمعة، فنستصحب تلك القضية الشرطية، وبعد وجود زيد فعلا يكون الحكم فعليا بحقه. ارجع للعبارة بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال إن هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده، على تقدير وجوده وين؟ في الزمان السابق، ولا يزال كما كان. شنو ولا يزال كما كان؟ أي لو وجد الآن لثبت له الحكم السابق، لو وجد الآن لثبت له الحكم السابق، وبذلك يتم التخلص من مشكلة تعدد معروض الحكم. شنو معروض الحكم؟ موضوع الحكم. شنو يعني؟ يعني لو ما قبلنا الجواب السابق، لو ما قبلنا الجواب السابق أيضا يمكن أن نجري الاستصحاب التعليقي، ولكن توجد مشكلة أخرى. شنو المشكلة الأخرى؟ شنو المشكلة الأولى كانت؟ هذا مشكلة أخرى يريد يشير، يعني غير المشكلة الأولى. شنو المشكلة؟ عدم توفر الركن الثالث، هاي المشكلة الأولى. هذا مو احنا تكلمنا انه اذا شلون هذا تكلمنا، هذا الاشكال يرد حتى على مسألة الاستصحاب التعليقي، وقلنا هذه من هذه الناحية يعتبر الموضوع واحد، من ناحية كيف انه العنب الجاف غير العنب الرطب، مو شي قلنا؟ قلنا لا، احنا مفروضنا ان الموضوع واحد، وهنا ايضا ان طب الكلام ان هذا الفرد لو وجد، هذا الفرد لو وجد لكان حكمه كذا، والآن هو موجود، فرد واحد، أنا قاعد أفترض فرد واحد. إشكالك على التعليقي لو على التنجيزي؟ التنجيزي قلنا هذا نفس الإشكال، هذا هو حتى بالتعليقي هناك أجبنا بالتعليقي، هذا نفسه يرد على الاستصحاب التعليقي إنه الموضوع مختلف. احنا فرضنا ان الموضوع واحد وخصوصية الزمان لا اثر لها، لا تجعل الموضوع متغيرا. قال ولكن توجد مشكلة اخرى يواجهها الاستصحاب في المقام سواء اجري بصيغته التنجيزية او التعليقية، وهي انه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، يعني زمان المتأخر. ذولا كان توجد فترة زمنية لا تجب عليهم صلاة الجمعة أم لا توجد؟ توجد فترة زمنية، فنستصحب عدم التكليف الثابت ولو قبل البلوغ، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليق عموما. شنو عموما؟ يعني على كل استصحاب تعليقي بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي. هذا يا اعتراض كان بالاستصحاب التعليقي، الاعتراض الثالث الذي مار من أن الاستصحاب التعليقي معارض بالحلية التنجيزية. تذكرون ولا ما تذكرون؟ أما التطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب وهو استصحاب الكلي. بدءاً الاستصحاب إما يكون استصحاباً لأمر جزئي، أي يكون المستصحب أمراً جزئياً كاستصحاب عدالة زيد، كاستصحاب حياة زيد، كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة، هذا استصحاب لأمر جزئي. وأخرى يكون استصحاباً لأمر كلي، أي يكون المستصحب أمراً كلياً وليس جزئياً. واستصحاب الكلي على نحوين. النحو الأول أن المستصحب يكون جامعاً بين فردين من الحكم، كما لو علمنا بجامع الطلب، علمنا بأن شيئا مطلوبا للمولى لكن لا ندري إن مطلوبيته على نحو الوجوب وعلى نحو الاستحباب أو لا، علمنا بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة لا ندري هل هو وجوب الظهر أم وجوب الجمعة، هذا استصحاب لجامع بين فردين من الحكم، وهذا يسمى استصحابا حكميا. هذا النحو الأول، استصحاب الجامع، المستصحب جامع بين فردين من أفراد الحكم، هذا يسمى استصحابا حكميا. أو لا، المستصحب يكون جامعا بين شيئين خارجيين يترتب عليهما أثر شرعي، كما لو علم الإنسان بخروج سائل ما منه إما المني أو البول، أي علم بكلي الحدث الجامع بين الحدث الأصغر والأكبر الذي يترتب عليه أثر شرعي على استصحاب هذا الجامع، كحرمة مس القرآن، لأنه سواء كان محدثا بالأصغر أو الأكبر يحرم عليه مس القرآن، وكعدم صحة الدخول في الصلاة، لأنه سواء كان محدثا بالأصغر أو الأكبر لا يجوز له الدخول في الصلاة. هذا يسمى، هذا الاستصحاب استصحاب لجامع بين شيئين خارجيين، فيكون استصحابا موضوعيا. إذن الاستصحاب إما أن يكون لأمر جزئي كاستصحاب عدالة زيد أو حياة زيد أو وجوب صلاة الجمعة، أو يكون استصحابا لأمر كلي. واستصحاب الأمر الكلي على نحوين، تارة يكون استصحابا لجامع بين فردين من الحكم كالجامع بين الوجوب والاستحباب، أو جامع بين وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، أو يكون استصحابا لجامع بين شيئين خارجيين يترتب عليهما أثر شرعي، كاستصحاب الجامع بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. النحو الأول يسمى استصحابا، يسمى استصحاب حكمي، نسميه استصحابا حكميا، والنحو الثاني نسميه استصحابا موضوعيا. والاستصحاب واستصحاب الكلي بكلا نحويه يقع فيه البحث من جهتين، الجهة الأولى في أصل إجراء الاستصحاب، أصل إجراء استصحاب الكلي، وأن استصحاب الكلي ممكن أو ليس بممكن، معقول أو ليس بمعقول. والجهة الثانية بعد أن نفرغ من إمكانية استصحاب الكلي، نبحث أنه ممكن في أي قسم من أقسامه، هل هو ممكن في كل أقسامه أم في بعضها دون البعض الآخر؟ واضح. أما في الجهة الأولى وهي في أصل إجراء الاستصحاب، فنتساءل هل يمكن جريان استصحاب الكلي أم لا يمكن، سواء كان الاستصحاب الكلي الحكمي أو الموضوعي؟ هنا توجد شبهة تقول بأن استصحاب الكلي لا يجري في باب الأحكام لشبهة، وفي باب الموضوعات لشبهة أخرى. وأما في باب الأحكام فنتساءل هل يجري استصحاب الكلي في باب الأحكام، أي استصحاب الجامع بين فردين من أفراد الحكم، أم لا يجري؟ قيل بأن استصحاب الكلي في باب الأحكام لا يجري إذا بنينا على النظرية القائلة بأن معنى جعل المعنى لا تنقض اليقين بالشك، معنى ذلك جعل الحكم المماثل. شوي انتبهوا، مرة مني أن قلت بأن الشيخ الآخوند رحمة الله عليه بنى في خصوص الاستصحاب على نظرية جعل الحكم المماثل، إذ قال بأن معنى لا تنقض اليقين بالشك أني أنا المولى أتعبدك بجعل حكم مماثل للحكم الذي كنت على يقين منه ثم شككت به. أنت كنت على يقين بوجوب صلاة الجمعة، أنت على يقين بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور، والآن تشك بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. معنى لا تنقض اليقين بالشك إني أنا المولى أجعل لك حكما مماثلا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. وياي منتبهين؟ بناء على هذه النظرية لا يمكن استصحاب الكل في باب الأحكام. لماذا؟ شنو معنى استصحاب الكل في باب الأحكام؟ المثال الذي ضربناه شنو معنى؟ أني أعلم بمطلوبية شيء لكن لا أدري، إما أن تكون المطلوبية بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، فأستصحب الجامع بين الوجوب والاستحباب. أو أنا لا أعلم إما بوجوب صلاة الظهر، أنا أعلم إما بوجوب صلاة الظهر أو بوجوب صلاة الجمعة، فأستصحب الجامع بين الوجوبين. بناء على هذه النظرية، نظرية جعل الحكم المماثل، ماذا يعني الاستصحاب؟ يعني إن المولى جعل حكما مماثلا للحكم المستصحب. ما هو الحكم المستصحب؟ الجامع بين الوجوب والاستحباب. يعني إن المولى حينما قال لك لا تنقض اليقين بالشك يقول لك أجعل لك حكما مماثلا شنو؟ للجامع بين الوجوب والاستحباب. وهذا مستحيل، مستحيل، لا يمكن أن يجعل المولى شيئا غير محدد، لا بد أن يجعل شيئا محددا. لا معنى لأن يقول لك المولى جعلت لك عليك حكما جامعا بين الوجوب والاستحباب، لا معنى لذلك. وإذا قلت هذا، إذا قلت بأنه نريد أن نستصحب الجامع بين الوجوب، تقول بين الوجوب والاستحباب، نقول بناء على هذه النظرية، نظرية جعل الحكم المماثل، لا معنى لأن يجعل المولى حكما مماثلا بالجامع. وإذا قلت لا، نقصد نستصحب الجامع لأن لكي نثبت أحد فردي، أما الوجوب وأما الاستحباب، فنقول أيضا هذا غير ممكن. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما هو المستصحب؟ جابون، ما هو المستصحب؟ هو الجامع. وجعل الحكم المماثل ما هو؟ هو جاوبوني جعل الحكم المماثل جعل الجامع. وحينئذ لا معنى لأن يكون الفرد بخصوصه محطا للاستصحاب. ليش؟ لأن المستصحب بحسب الفرض هو الجامع. ولا تنقض اليقين بالشك، ماذا تعني بحسب هذه النظرية؟ جعل الحكم المماثل. وأما جعل الحكم المماثل للفرد فلا يستفاد من دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب ماذا يفيد؟ جعل الحكم المماثل للمستصحب، والمستصحب ما هو؟ هو الجامع بين الوجوب والاستحباب. خلف الفرض. وبعبارة، لا يمكن بناء على هذه النظرية استصحاب الكلي الجامع بين فردين من أفراد الوجوب، لأنك إن أردت أن تثبت الجامع فحينئذ معنى جعل الحكم المماثل أن المولى يجعل حكما مماثلا للجامع، وهذا غير ممكن، لأن المولى إنما يجعل شيئا محددا، أما الجامع بحده الجامعي فلا يمكن أن يجعله المولى. وإن كنت تريد جعل الحكم المماثل للفرد، فالفرد ليس هو المستصحب ليكون مشمولا بدليل الاستصحاب القائل لا تنقض اليقين بالشك بمعنى جعل الحكم المماثل للمستصحب. الفرد ليس هو المستصحب، المستصحب هو الجامع. واضح؟ هذا هو الإشكال. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا الإشكال مبني على نظرية جعل الحكم المماثل، أما على النظريتين الأخريتين أو النظرية الأخرى القائلة بأن معنى لا تنقض اليقين بالشك معناه إبقاء اليقين، التعبد ببقاء اليقين، تذكرون النظريات السابقة، أما التعبد ببقاء اليقين بأن النقض نقض حقيقي ويرشد إلى ماذا؟ جابون إلى عدم إمكان النقض ولو تعبدا، أو بمعنى شنو؟ إبقاء اليقين، بمعنى إبقاء اليقين من جهة الجري العملي. تذكروا، سواء قلنا بهذه النظرية أو هذه النظرية حينئذ لا يتم الإشكال، لأن معنى لا تنقض اليقين بالشك حينئذ شنو معنى؟ تقول شنو معنى؟ ابقي يقينك السابق. فأنا لدي يقين سابق بالجامع، ومعنى لا تنقض اليقين بالشك أن المولى يرشدك إلى عدم إمكان نقض اليقين تعبدا، يعني لا تعمل على نقض اليقين، وإما على ترتيب آثار اليقين الجري العملي على وفق اليقين، فيكون هذا كما في حالة العلم الإجمالي. لو كان لدي يقين علما إجماليا بوجوب شيء أو استحبابه، تقول زين بوجوب أحد شيئين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ماذا أفعل؟ أرتب الأثر على هذا العلم الإجمالي. جاوبوني، أرتب الأثر على العلم الإجمالي، أحتاط بالإتيان بأحد الأمرين أو التعامل مع الأمر الواحد المشكوك أنه واجب أو مستحب على أنه واجب. فكذلك هنا غاية في العلم الإجمالي يوجد علم وجداني، هنا يوجد علم تعبدي أو تعبد ببقاء اليقين. الآن لدي يقين سابق بوجوب شيء أو استحبابه، معنى لا تنقض اليقين بالشك شنو معنى؟ ابقي يقينك السابق، أو رتب الأثر على يقينك السابق، بعد ما عندي جعل حكم مماثل حتى يقال بعدم إمكاني جعل الحكم المماثل على الجامع، غاية ما عندي يقول يقينك السابق بالجامع ابقه، تعامل معه كأنه باقين ولو من جهة الجرين العملي، فيكون حاله حال العلم الإجمالي بوجوب شيء أو استحبابه أو بوجوب أحد شيئين. فهذا الإشكال يتم، هذا الإشكال يتم على نظرية جعل الحكم المماثل، ولا يتم على رأينا بأن لا تنقض اليقين بالشك لا يعني جعل الحكم المماثل، وإنما البناء على بقاء اليقين السابق ولو من جهة الجري العملي. واضح؟ خلينا نضبط. يبقى إشكال النهي. قال يعني حينئذ بناء على نظرية الشيخ الآخون لا يجري استصحاب الكلي في باب الأحكام. لا لا، على نظريتين، على المدرستين، مدرسة الميرزا النائيني، مدرسة
لا أقصد بناء على إشكال المحقق
الشيخ الآخون.
الإشكال السيد يكون أتم وأوفق لمرادات المولى،
الاحتياط حسن هو واجب. إذا قلنا بنظرة الشيخ الآخون ما يفيدنا الاحتياط، ما عندي وجوب احتياط بعد.
هو أقول على بناء على إشكال الشيخ، أقول ايه؟ الدفع اللي دفع به السيد الشهيد أقرب مرادات المولى من حيث الاحتياط.
الاحتياط مو واجب، ما عندنا دليل على وجوب الاحتياط، الاحتياط يراد له دليل على وجوب الاحتياط في موارد، ما عندنا وجوب. قال استصحاب الكلي، استصحاب الكلي السيد دخل وين؟ احنا شنو قلنا؟ الاستصحاب اما يكون لامر جزئي او يكون لامر كلي، واستصحاب الكلي شنو قلنا؟ على نحوين، اما ان يكون استصحاب لجامع بين فردين من الحكم او بين شيئين خارجيين، والنحو الاول شنو اسمينا؟ الاستصحاب الحكمي، والنحو الثاني شنو؟ استصحاب الموضوعي. السيد دخل في النحوين، استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، هذا شنو؟ هذا الاستصحاب الحكمي. شنو مثاله؟ أعلموا بالجامع، بجامع الطلب، أعلموا بجامع الطلب، الجامع بين الوجوب والاستحباب، يعني أعلم بمطلوبه، بمطلوبية شيئين إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، أو الجامع بين شيئين خارجيين. شنو قلنا مثاله؟ مثاله يعلم الإنسان بأنه محدث إما بالأصغر أو الأكبر. ليه ما تشكش؟ ضرب هذا المثال أنا سابقا. ليه ما تشك؟ عندما يتوضأ فإن كان الحدث أصغرا ارتفع الحدث، وإن كان أكبرا لم يرتفع، إذن بعد الوضوء شك في بقاء الحدث فيستصحب بقاء كلي الحدث. هاي حالة الشك، هذا مثال. مثال الإنسان خرج منه سائل إما بول أو مني، فعلم إجمالا، علم إما بكلي الحدث إما بأنه محدث بالأصغر أو الأكبر، بعد أن توضأ إذا كان الحدث أصغرا ارتفع جزما، إذا كان أكبرا لم يرتفع جزما. واضح؟ فحينئذ يستصحب كلي الحدث. قال إذا كان له أثر شرعي، هاي إذا كان له أثر شرعي شنو؟ طبعا ترجع للجامع بين شيئين خارجيين، من الواضح استصحاب فردين من الحكم لهم أثر شرعي، هاي أثر شرعي إذا كان، هذا قيد إلما فيما إذا كان بين فردين خارجي. مثل شنو الأثر الشرعي؟ مثل مس، حرمة مس القرآن الكريم، مثل عدم صحة الدخول في الصلاة. والكلام فيه وين؟ فيه في استصحاب الكلي، يقع في جهتين. الجهة الأولى شنو؟ الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي. طبعا هاي هل استصحاب الكلي معقول أو لا؟ إذا قلنا بعد مو معقول ما تصل النوبة إلى الجهة الثانية. الجهة الثانية نريد نبحث في أي أقسامه يجري، في أي أقسام استصحاب الكلي يجري الاستصحاب، يعني تتوفر الأركان، وفي أي الأقسام لا تتوفر الأركان. لكن إذا وصلنا إلى إمكانه في الجهة الأولى حينئذ نبحث في أي الأقسام ممكن وفي أي الأقسام غير ممكن. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى. يعني شنو في باب الأحكام؟ يعني في استصحاب الكلي الحكمي وفي استصحاب كله الموضوعي اللي ضربنا مثال لكل واحد من هذه. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشئ أن المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب. هذه نظرية الشيخ الآخون في خصوص الاستصحاب. شنو قال الشيخ الآخون؟ قال عندما تكون على يقين بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور وتشك الآن في زمن الغيبة، معنى لا تنقض اليقين بالشك إن المولى جعل لك حكما مماثلا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. هذا معنى النظرية. فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين، شنو بين وجوبين؟ ضربت لكم إياها المثال، بين وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، لا ندري هل هو وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، اقتضى ذلك جعل المماثل له، شنو المماثل له؟ للجامع بدليل الاستصحاب، وهو باطل. لماذا؟ لأن الجامع بحده، يعني شنو بحده؟ أي بما هو جامع بغض النظر عن أفراده، لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده. شنو المولى يقول لك جعلت عليك حكما مماثلا بوجوب الجامع بين الوجوب والاستحباب؟ ما هذا الجامع لا يوجد، إما وجوب وإما استحباب، فكيف يجعله المولى وكيف يأمر به المولى؟ واضح؟ جيد. وإذا قلت لا المراد الجامع بلحاظ فرده، يعني نريد تحقيق الفرد، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص، يعني في ضمن الاستحباب بالخصوص أو في ضمن الوجوب بالخصوص، ليس محطا للاستصحاب. شنو ليس محطا للاستصحاب؟ ما هو المستصحب؟ الجامع وليس الفرد. فالمستصحب الجامع، وإذا كان المستصحب الجامع جعل الحكم المماثل، شنو يعني؟ يعني جعل الحكم المماثل للجامع ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي، يعني الفرد بما هو فرد ليس محطا للاستصحاب، لأن المستصحب إذا تردون تكتبون بحسب الفار يجري في الجامع، لأن المستصحب هو الجامع، لأن المستصحب هو الجامع بحسب الفرض وليس الفرد، ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. شنو يعني؟ لا تبدون كلمون. فدليل الاستصحاب وفق هذه النظرية يفيد جعل الحكم المماثل للجامع الذي هو المستصحب بحسب الفرض. نرجع له. وهذا الاعتراض، هذا جواب الإشكال، يتوقف على قبول المبنى المشار إليه. يا هو المبنى المشار إليه نظرية الحكم المماثل. أما إذا أنكرناه وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، شنو بمعنى من المعاني؟ أما أن نقول إن النقض لا تنقض اليقين، المراد به النقض الحقيقي، وقلنا شنو معنى لا تنقض اليقين؟ شنو النقض الحقيقي؟ واقع، بمعنى إرشاد إلى عدم إمكان النقض تعبدا، أو نقول بأنه المراد لا النقض العملي، يعني ابقي آثار اليقين من جهة الجري العملي. على كلتا النظريتين يوجد حكم مماثل هو ما يوجد حكم مماثل. جيد، لدي يقين سابق بمطلوبية شيء إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، معنى الاستصحاب أنه أبقي هذا اليقين وأرتب عليه الآثار، فيكون الحال حال العلم الإجمالي. إذا علمت إما بوجوب شيء أو استحبابه، هذا العلم الإجمالي ينجز عليك التكليف أم لا ينجز عليك التكليف؟ واضح، ينجز لمن؟ خب، هذا العلم الإجمالي علم وجداني، فليكون الحال هنا بعلم تعبدي، بالتعبد اليقين يبقى تعبدا وأرتب عليه الآثار، ما عندي حكم مماثل حتى يقال لا يمكن جعل الحكم المماثل. قال فيمكن افتراض ابقائه، شنو ابقائه؟ اليقين السابق، بقدر الجامع. شنو بقدر الجامع؟ لدي يقين بمطلوبية شيء الأعم من الوجوب والاستحباب، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع، إذا تردون أضيفون، وليس جعلا للحكم المماثل حتى يكون مستحيلا. وأما في باب الموضوعات فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.